أهلا بكم في تحليل معمق جديد. اليوم عندنا موضوع أعتقد يهم شريحة كبيرة جدا من اللاعبين، خصوصا اللي كبروا مع سلسلة سباقات معينة. نتكلم عن Need for Speed والتحول الغريب اللي صار فيها. يعني تتذكرين Unbound؟
أكيد أتذكرها،
اللعبة اللي يعني حاولت تكون عصرية زيادة عن اللزوم برسومياتها اللي تشبه الأنمي وتأثيرات الجرافيتي ذيك اللي تطلع مع كل حركة.
كانت خطوة جريئة بس ما عجبت الكل.
بالضبط، حسيت إنها ضيعت هويتها. كثير من اللاعبين القدامى وأنا منهم ما كانوا يبغوا فورتنايت بالسيارات.
صح،
كانوا مشتاقين لأجواء الليل والمطاردات الواقعية، والآن يبدو أن في تسريبات قوية جدا تقول إن الشركة سمعت أخيرا.
وهذا هو جوهر نقاشنا اليوم. المصادر اللي جمعناها ما هي مجرد آراء، لا، هي تسريبات من داخل الصناعة وتحليلات لملفات بيانات وحتى مقطع فيديو قصير صغير جدا بس أشعل للإنترنت. وكل شيء يشير لمشروع جديد اسمه الرمزي توكيو نايتس، فمهمتنا اليوم هي نفصص هاي المعلومات ونحللها. هل EA جلسة تصلح غلطة Unbound وبس؟
أو يمكن الموضوع أكبر؟
بالضبط، هل هذا تحول استراتيجي أكبر للسلسلة كلها؟ والسؤال الأهم، هل ممكن تكون هاي هي اللعبة اللي جمهور Need for Speed ينتظرها من أكثر من 10 سنين؟
سؤال قوي، خلينا نبدأ من هنا. ليش أصلاً صار في هذا الارتداد عن أسلوب Unbound؟ المصادر وصفتها بأنها تجربة مثيرة للاستقطاب، وهذا وصف لطيف صراحة.
لطيف جدا.
الحقيقة هي إنها قسمت اللاعبين قسمين، قسم شاف إنها تجديد مطلوب، وقسم كبير وهم اللاعبون المخضرمون حسوا إنها غريبة عنهم.
تماما.
فكرة دخان الجرافيتي وتأثيرات الأنمي كانت محاولة لجذب جيل جديد، لكنها بنفس الوقت نفرت القاعدة الجماهيرية الأصلية،
القاعدة اللي تبغى الانغماس والواقعية.
بالضبط، تبغى تحس أنها تسوق سيارة حقيقية في عالم خطير، مو كأنها شخصية كرتونية.
وهذا هو الشيء المثير للاهتمام. قرار EA المحتمل بالعودة للواقعية هو مو مجرد رد فعل على لعبة واحدة. لو نظرنا للصورة الأكبر في صناعة الألعاب، بنشوف أنه في توجه عام حالياً.
مثل إيش؟
المصدر يستشهد بمثال قوي جداً، وهو الإطلاق المفاجئ للعبة ستارفيلد 2 بمحرك أنريل إنجين 6، وكيف أنه الدقة الرسومية رجعت تكون هي الملك.
صح،
الشركات الكبرى رجعت تتنافس على مين يقدر يقدم العالم الأكثر واقعية وتفاصيلاً. فقرار EA هنا ما هو بس اعتذار عن Unbound،
هو قراءة ذكية للسوق.
بالضبط، السوق حالياً متعطش للجيل الجديد من الرسوميات، والواقعية الفوتوغرافية هي العملة الصعبة في هذا السباق.
طيب، هذا يودينا للنقطة اللي قلبت الدنيا، المقطع المسرب
الـ 12 ثانية.
أيوة، اللي مدته 12 ثانية، أنا شفته يمكن 20 مرة. المشهد بسيط، سيارة نيسان GTR ماشية بسرعة جنونية
حوالي 250 كيلومتر بالساعة
على طريق شوتو السريع في طوكيو وسط الزحمة. لكن اللي بيخطف الأنفاس مو السرعة، هو مستوى الرسوميات،
الإضاءة
والانعكاسات على الأسفلت المبلول بالمطر، أضواء النيون اللي تنعكس على بدي السيارة بشكل ديناميكي. يا رجل، هذا مستوى ما نشوفه إلا في المودات،
المودات اللي يسوونها محترفين على أقوى أجهزة الكمبيوتر.
بالضبط، تحس إنه الخط الفاصل بين اللعبة والواقع بدأ يختفي.
وهنا نوصل للسؤال التقني الأهم، واللي ممكن يحدد مستقبل السلسلة كلها. هل EA أخيراً تخلت عن محركها فروستبايت؟
سؤال مهم.
كلنا نعرف إنه فروستبايت قوي، لكنه صعب جداً في التطوير ومتعب للفرق. التسريبات والمحللين يميلون بقوة لأن اللي شفناه كان على محرك أنريل إنجين 5.
وليش يميلون لهذا الرأي؟
لأن جودة الإضاءة العالمية، نظام لومن، وكثافة التفاصيل الهندسية في البيئة كلها من بصمات UE5 المميزة. وهذا يودينا لنقطة أهم، التسريبات تؤكد عدم وجود نسخة لجهاز PS4،
وهذا خبر ممتاز جدا.
لحظة، ليش ممتاز؟ ممكن البعض يزعل إنها ما رح تكون متوفرة على أجهزة قديمة.
ممتازة من ناحية تقنية بحتة، لأنه تطوير لعبة مع الأخذ في الاعتبار جهاز صدر في 2013 يفرض قيود هائلة على المطورين. قللون من جودة المجسمات، يبسطون الإضاءة، ويقلصون حجم العالم.
بس لما يكون تركيزك فقط على أجهزة الجيل التاسع والعاشر، يعني PS5 وXbox Series،
أنت تقدر تبني اللعبة من الصفر عشان تستغل كل قوة هذه الأجهزة بدون أي تنازلات.
صحيح،
تقدر تسوي فيزياء تصادة معقدة، ذكاء اصطناعي متطور، وعالم مكتظ بالتفاصيل بدون ما تخاف إن الأجهزة القديمة ما رح تستحمل.
يعني حرية إبداعية كاملة لدفع حدود الواقعية.
أوكي، فهمت. يعني المظهر الخارجي بيكون ثوري، لكن هذا يخليني أتساءل، هل استثمروا نفس الجهد في تجربة القيادة نفسها؟
يعني أسلوب اللعب.
بالضبط، ما الذي تقوله التسريبات عن أسلوب اللعب؟ لأن لعبة جميلة بس مملة ما تسوى شيء.
سؤال في محله تماماً، وهنا التسريبات تصير أكثر إثارة. يبدو أن التغييرات ما هي سطحية أبداً. نبدأ بنظام المطاردة. كنا نذكر نظام مستوى المطاردة أو الهيت ليفل الكلاسيكي.
طبعاً، كل ما سويت فوضى زادت نجوم الشرطة للطاردك.
تمام، النظام هذا حسب التسريبات تم إعادة تخيله بالكامل وصار اسمه ياكوزا وانتد.
ياكوزا؟ يعني العصابات اليابانية؟ كيف تدخل في الموضوع؟
بالضبط، الفكرة هنا عبقرية وتغير ديناميكية اللعبة. المطاردة ما عادت بتكون بس بينك وبين الشرطة، عالم اللعبة في طوكيو مقسم لمناطق نفوذ لعصابات سباق مختلفة.
مثير للاهتمام.
لو دخلت منطقة عصابة منافسة وبديت تسوي سباقات أو تستعرض، أنت ما رح تجذب الشرطة وبس، لا، أنت رح تستفز أفراد العصابة نفسها.
أوه.
وفجأة تلاقي نفسك مطارد من متسابقين عدوانيين يتحكم فيهم ذكاء اصطناعي متطور، هدفهم مو القبض عليك.
هدفهم تدمير سيارتك.
بالضبط، هدفهم تدمير سيارتك وإخراجك من منطقتهم بأي ثمن.
واو، هذا يغير كل شيء. يعني بدلاً ما تكون مجرد هارب من سلطة واحدة، أنت صرت طرفاً في حرب عصابات وشوارع.
تماماً.
هذا يضيف طبقة استراتيجية، لازم تفكر مرتين قبل ما تدخل منطقة معينة.
تماماً، هذا التحول من مواجهة سلطة الدولة اللي هي الشرطة إلى صراع بين فصائل، يعني الياكوزا، مو مجرد تغيير شكلي، هو يغير جوهر القصة. الشرطة قوة خارجية، لكن العصابات المنافسة تخلق عالم حي يتنفس
فيه حروب ومناطق وتحالفات وخيانات.
بالضبط، اللاعب هنا ما هو مجرد خارج عن القانون، هو جزء من هذا العالم السفلي المعقد. اللعبة تنتقل من كونها شرطي وحرامي إلى حرب شوارع.
وهذا يربطنا بالجانب الاجتماعي للعبة
اللي هو؟
تقصدين نظام أوتولوج؟ يا الله، أنا أعشق هذا النظام.
هو نفسه.
أتذكره من هوت بورسيوت 2010. كان يخلي كل سباق تحد شخصي بيني وبين أصدقائي.
كان إدماني.
كل ما واحد منهم كسر رقمي، تجيني رسالة مباشرة. كان دافعاً رهيباً للمنافسة.
هو رجع، لكن بنسخة مطورة جداً. التسريبات تتكلم عن دمج نظام أوتولوج مع الذكاء الاصطناعي. الفكرة هي توليد سيارات شبحية أو غوست كارز لأصدقائك.
كيف يعني؟
يعني تظهر في عالمك وأنت تلعب. تخيل إنك تتجول في شوارع طوكيو وفجأة تشوف سيارة شبح لصديقك وهو يحاول يكسر رقم معين في منعطف قريب.
يا سلام.
هذا يخلي المنافسة ما هي مجرد أرقام في قائمة، بل وجود حي ومستمر في عالمك. حتى لو كنت تلعب لحالك، رح تحس بوجود أصدقائك حولك.
وهذا يخلي العالم أكثر حيوية وتفاعلية. فكرة ممتازة. طيب، ما نقدر نتكلم عن لعبة في طوكيو بدون ما نتكلم عن أهم شيء؟
السيارات.
السيارات اليابانية طبعاً. هل في تسريبات عن قائمة السيارات؟
أكيد، ملفات البيانات اللي تسربت أعطتنا قائمة أولية، يعني تخلي أي عاشق للسيارات اليابانية قلبه يدق أسرع. القائمة فيها أيقونات حقيقية. مستعد؟
أكيد، يلا.
أولاً، تويوتا سوبرا MK4، يعني هذه مو مجرد سيارة، هذه أسطورة سينمائية وثقافية.
الأسطورة
وجودها إلزامي. بعدها عندنا مازدا RX-7 سبيريت R بتصميمها الخالد ومحركها الدوار الفريد.
حبها.
ثم هوندا NSX RGT اللي يسمونها فيراري اليابان لدقتها وأدائها. وأخيراً ميتسوبيشي لانسر إيفو I9، سيارة الراليات اللي ولدت لتسيطر على الأسفلت.
واو.
هذه القائمة بحد ذاتها رسالة واضحة من المطورين. نحن نفهم ثقافة السيارات اليابانية ونحترمها.
هذه القائمة لحالها كفيلة بأنها تبيع اللعبة لملايين، لكن هل التحكم بيكون مجرد أركيد بسيط مثل الأجزاء الأخيرة؟ لأن السيارات مثل هذه تستاهل تحكم أعمق.
وهنا تيجي الإشاعة الثانية اللي وجهها المصدر للمجتمع الأكثر تخصصاً.
اللي هم؟
مجتمع سباقات المحاكاة. التسريبات تتكلم بقوة عن دعم كامل لعجلة القيادة، يعني الستيرينج ويل، من اليوم الأول للإطلاق.
أوه، هذه كبيرة.
يمكن هذه تبدو تفصيلة صغيرة للبعض، لكنها رسالة قوية جداً. لسنين طويلة، سلسلة Need for Speed كانت تعتبر أركيد بحتة، موجهة لأجهزة التحكم.
صح.
تقديم دعم احترافي لعجلة القيادة يعني إنهم يأخذون فيزياء القيادة على محمل الجد، وإنهم يحاولون يجذبون جمهور السمكيد،
اللاعبين اللي يبغون تجربة بين الواقعية والمتعة.
بالضبط، هذه خطوة ذكية جداً لتوسيع قاعدة اللاعبين.
هذا يثير الحماس، لكن بنفس الوقت يثير القلق. كل هذه الرسوميات الخارقة والفيزياء المعقدة والعالم المفتوح المليء بالتفاصيل، كل هذا يطرح سؤال بديهي، أجهزتنا رح تقدر تشغلها أصلاً؟
سؤال المليون دولار. المصدر كان واضح جداً في هذه النقطة، مع هذا المستوى من التفاصيل، خصوصاً في أجواء طوكيو الماطرة المليئة بالانعكاسات، أي كرت شاشة بذاكرة فيرام أقل من 8 جيجا بايت رح يعاني جداً.
رح يعاني لتشغيل اللعبة بإعدادات مقبولة.
أكيد، هذا يعني إن كثير من أجهزة الكمبيوتر المتوسطة ممكن تكون خارج الحسابات لو تبغى التجربة الكاملة.
طيب، والنقاش الأكبر حالياً؟
يدور حول الأجهزة المحمولة.
صحيح، خصوصاً مع انتشار الستيم داك والإشاعات القوية عن جهاز نينتندو سويتش 2 وجهاز إكس بوكس محمول، كيف بيكون وضع اللعبة عليهم؟
هنا التحليل يصير دقيق ومبني على تكهنات مدروسة. المصدر يفصلها كالتالي: أولاً، نينتندو سويتش 2، الإشاعات تقول إن قوته رح تكون قريبة من PS4 Pro.
معقول.
هذا يفتح الباب لإمكانية عمل نسخة مخصصة ومحسنة، يعني Optimize Port. طبعاً ما رح تكون بنفس جودة النسخ الرئيسية، لكن ممكن تكون تجربة قابلة للعب وممتعة.
طيب، والستيم ديك؟
جهاز ستيم ديك، هنا لازم نكون واقعيين. الجهاز قوي، لكنه مو بقوة أجهزة الجيل الحالي. المستخدمين غالباً رح يضطرون ينزلوا الإعدادات إلى منخفضة أو متوسطة، وربما يقللوا الدقة عشان يحافظوا على 30 إطار في الثانية.
وهذا طبيعي.
وأخيراً، وهنا الجزء المثير للجدل، جهاز إكس بوكس المحمولة المسرب، لو صحت التسريبات بأنه رح يجي بشريحة Z2 إكستريم أو ما يعادلها، فهو ممكن يكون له الأفضلية الكبرى.
ليش؟
هذه الشريحة قادرة على تشغيل ألعاب AAA حديثة بشكل ممتاز، وممكن يكون هو المنصة المحمولة المثالية لتجربة طوكيو لايتس بأفضل شكل ممكن بعيداً عن الكمبيوتر.
إذن لما نجمع كل هذه الخيوط مع بعض، الصورة اللي بتتكون عنا هي Need for Speed Tokyo Nights، لو كان هذا اسمها الفعلي،
واللي هو غالباً اسم رمزي بس.
صحيح، تبدو كرسالة حب حقيقية للجماهير، عودة للسباقات الليلية وأضواء النيون والتعديلات العميقة،
والأهم التخلي عن الأساليب الفنية الكرتونية اللي ما ناسبت الجميع.
المصدر يتوقع أن الكشف الرسمي ممكن يكون في مهرجان سمر جيم فيست سنة 2026.
في شعور عام بالتفاؤل الحذر.
جداً.
صحيح، والمصدر يحتم المقال بسؤال بسيط للقارئ: ما هي السيارة اللي رح تبدأ فيها؟ وهو سؤال ممتع.
سؤال حلو،
لكن أعتقد أنه السؤال الأعمق اللي تثير كل هذه التسريبات هو: ما معنى العودة لثقافة سباقات الشوارع اليابانية في منتصف الليل؟
هل هي مجرد حنين للماضي؟
بالضبط، هل هي مجرد نوستالجيا واستغلال لنجاح ألعاب مثل أندرغراوند؟ وهل الواقعية الفوتوغرافية بكل تقنياتها المذهلة كافية لوحدها عشان تسترجع روح تلك الألعاب الكلاسيكية؟
نقطة مهمة جداً،
لأن الروح ما كانت بس في الرسوميات، كانت في الموسيقى، في الإحساس بالتمرد، في بناء سيارتك من الصفر. السؤال الحقيقي هو: هل تقدر لعبة مبنية بتقنيات 2026 إنها تسترجع شعور كان مرتبط بثقافة سنة 2004؟
أو إن في أشياء أعمق من مجرد المظهر، وهي اللي رح تحدد إذا كانت هذه العودة مجرد محاكاة جميلة للماضي أو بداية حقيقية لمستقبل السلسلة.